الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إننا اليوم بفضل الله جل وعلا وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 12 من لقاءات تفسير سورة الكهف، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ولكنني عن قصد وعمد أستهل كل لقاء من لقاءات التفسير بهذه الكلمات، فأقول: إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأصحها قيلا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير. ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأفاضل، القرآن هو الحجة البالغة، القرآن هو الدلالة الدامغة، القرآن هو النعمة الباقية، القرآن هو العصمة الواقية، القرآن هو شفاء الصدور، والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. القرآن كنز حقائق، القرآن كنز معالم وبحر حقائق ونهر جواهر ودرج زواهر وعالم علم وعالم علم ودقة نظم وجمال أسلوب وعذوبة لفظ وبهاء رونق وجمال بيان. أشهد أنه كلام الملك الرحمن جل جلاله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما أروع وأمتع أن نقضي أنفاسنا وأعمارنا وحياتنا مع كلام ربنا جل وعلا، لا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهدة، وإنما لنمتثل الأمر، لنجتنب النهي، لنقف عند الحد، لنحول القرآن في حياتنا من جديد إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لنردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لازلنا مع هذا الحوار البديع بين أهل الكهف، بين طلاب الآخرة كما يحلو لي أن أسميهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. هذا حوار بين أهل الكهف بين بعضهم البعض. يقول فريق منهم للفريق الآخر: كما أنكم اعتزلتم أقوامكم عزلة عقدية تعبدية فتركتم آلهتهم الباطلة المدعاة المكذوبة، ووحدتم الله جل وعلا وأفردتموه بالألوهية والوحدانية والعبادة، كما اعتزلتم أقوامكم عزلة عقدية تعبدية فاعتزلوا قومكم كذلك عزلة جسدية، أي فروا بأنفسكم ودينكم من بيئة الفتن، من بيئة الشرك والكفر. وهذا واجب شرعي في زمان الفتن، أن يعتزل المؤمن في زمان الفتن بيئة الفتنة، حيث ينتشر الكفر والشرك والضلال. ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يعرض نفسه للفتن بدعوى أنه يستطيع أن يتغلب على الفتن، لأنك لا تدري كيف يكون حال قلبك في وقت الفتن أو في زمان الفتن. فلا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فاتقوا الله ما استطعتم، فاعتزل بيئة الفتنة وأوي إلى الكهف، اتخذ لك كهفا لتأوي إليه. نعم، ذكرت أنني لا أقصد الكهف بمعناه الاصطلاحي أو بمعناه اللغوي، فالكهف في لغة العرب هو الشق الواسع في وسط أو في قلب الجبل الذي يتسع لعدة أفراد، وجمعه كهوف على الكثرة وأكهف على القلة. أنا لا أقصد الكهف بمعناه الاصطلاحي. إذا كنت في زمان الفتن فابحث لك عن كهف لتأوي إليه، وليكن كهفك الذي ستأوي إليه في زمان الفتن الاعتصام بالله جل وعلا، فليكن كهفك بيوت الله جل وعلا، فليكن كهفك كتاب الله جل وعلا، فليكن كهفك مجلسا من مجالس العلم تسمع فيه عن الله ورسوله، فليكن كهفك خلوة تخلو فيها بربك في ظلام الليل والناس نيام وأنت متذلل متضرع بين يديه جل في علاه، فليكن كهفك الذي تأوي إليه في زمان الفتن الصحبة الطاهرة الخيرة التي تذكرك بالله وتدفعك إلى الطاعة دفعة وتؤزك إلى الطاعة أزة وتمنعك من الوقوع في المعصية منعا. المهم أن تتخذ لنفسك كفا يتناسب مع ظروفك وأحوالك وواقعك لتأوي إليه في زمان الفتن. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. يعني من عرض نفسه للفتن أهلكته الفتن، ومن تشرف لها تستشرف. فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به، هذا أمر النبي لنا في زمان الفتن. فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. لا تعرض نفسك للفتن، لأنها كقطع الليل المظلم، لن ترى فيها يدك ولن ترى فيها سبيلا واضحا، فابتعد عن طريق الفتن حتى لا تستشرف، حتى لا تستشرفك الفتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي يجعل لكم من أمركم أمرا ترتفقون به وتنتفعون به في أمر دينكم ودنياكم. فإن نزلت رحمة الله على عبد من عباده جعلته وليا ولو كان شقيا. اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك. إن أصابتك رحمة الله جعلتك وليا ولو كنت شقيا. يهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي أمرا ترتفقون به وتنتفعون به في أمر دينكم ودنياكم. واستجاب هؤلاء لهذه النصيحة الغالية من بعضهم لبعض، وأوى الفتية إلى الكهف وفروا بدينهم من الفتن، وهم على يقين مطلق وثقة كاملة أن الله جل وعلا لن يتخلى عنهم ولن يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين. ولم لا؟ وقد تركوا الدنيا وتركوا كل زخارفها وكل شهواتها، وتركوا زينتها متمسكين بدينهم فارين بدينهم من الفتن، ودخلوا الكهف ووقعت الآية. لأننا أمام آية بحق من آيات الله جل وعلا، ضرب الله سبحانه وتعالى على آذانهم في هذا الكهف سنين عددا، سنين عددا 300 سنين وازدادوا 9. يا إلهي، لو نظرت إليهم واقتربت منهم لتملكك الرعب من رأسك إلى قدمك. سترى شبابا بأجسامهم كاملة لم يتحلل منها شيء ولم يتغير منها شيء، شعرهم في نمو، لحاهم في نمو، كل ما في أجسادهم في حالة نمو ظاهرة وفي حالة صحو واضحة. وإذا دققت النظر في وجوههم لوجدت أعينهم مفتوحة عن آخرها، ومع ذلك فهم في نوم عميق، بل في موت حقيقي. هل رأيت رجلا قد مات لا زالت عينه مفتوحة عن آخرها؟ وإن نظرت إليه لشعرت شعورا حقيقيا أنه في حالة نوم في ثبات عميق، ومع ذلك فقد فارق الحياة. انظر إلى هذه الآية العظيمة من آيات الله جل وعلا. كيف أبقاهم الله في الكهف هذه السنوات الطويلة، وكيف أحاطهم الله جل وعلا وحماهم بجندي يعرف بجندي الرعب والفزع، إذ لا يستطيع أحد أن يقترب منهم أو أن يقربهم أو أن يمسهم بأذى أو بسوء، لتكتمل آية الله لحكمة أرادها الله حتى لا يستيقظ إلا في الوقت الذي شاءه ربنا وحدده. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. من الملك؟ من المدبر للأمر؟ الشمس لو أصابت أبدانهم لأحرقتهم، لو أصابت الشمس أبدانهم لأحرقتهم، لآذتهم إيذاء بالغا، ولو لم يتقلبوا في الكهف لتعفنت أجسامهم. فمن الذي صرف الشمس عن أبدانهم حتى لا تحرقهم؟ ومن الذي يقلبهم في كهفهم وهم موتى حتى لا تتعفن أجسادهم؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا بالتخفيف قراءة الكوفيين، تزاوروا بالتشديد قراءة المدنيين والمكيين والبصريين، والمعنى واحد، تزاوروا أي تميل عن كهفهم. أرجو أن تتصور معي أن الشمس إذا طلعت تميل أثناء الطلوع، أي أثناء الشروق، عن الكهف فلا تدخل الكهف، وهم نائمون في فجوة في الكهف، أي في وسط أو متسع، فلا تدخل الشمس إلى الكهف، وإنما تمس الشمس الكهف من خارجه مسا خفيفا لتعدل هواء الكهف، لتغير عفونته، لتحول تغير رائحته، لكنها لا تدخل الكهف. أنا قرأت كلاما كثيرا لسادتنا وكبرائنا من أئمة التفسير، وقالوا لأن باب الكهف كان ناحية الشمال، ومنهم من يقول لأن الشمس كانت تميل ناحية الشمال، أو لأن الشمس كانت في الغروب تميل ناحية الجنوب، أو لأن باب الكهف كان نحو الشمال أو نحو الجنوب، إلى غير ذلك. لا 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 أبدا، وإنما لأن الله جل وعلا أراد أن يجعلهم آية، ذلك من آيات الله. فالذي صرف الشمس عن أن تصيب أبدانهم بالإحراق هو الله، والذي صرف الشمس عنهم أثناء الغروب أيضا هو الله، وإنما لا يصل إلى كهفهم من حرها ولا من الهواء البارد إلا ما يحفظ الله به أبدانهم من الاحتراق والتحلل في آن. أنت أمام آية من آيات الله جل جلاله، فالشمس نفسها مؤتمرة بأمر الله. هل تتصور أن الشمس كما يقول الدهريون وكما يقول الماديون وكما يقول اللادينيون، الشمس تجري وتطلع وتغرب وفق قانونها بعيدا عن أمر الملك وحكم الملك ونظام الملك؟ هيهات هيهات، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقديرها
لا، ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالشمس تجري بتقدير العزيز الحكيم العليم الخبير الملك الذي يدبر أمر الكون. ومن جميل ما ثبت في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم يوما وقال: أتدرون أين تذهب الشمس؟ خلي بالك عشان تعرف إن القضية مش قوانين خلاص، كما قال قائلهم: خلق الله الكون وتركه ولم يعد الله يعلم عن الكون شيئا. حاشا لله، قل إن الأمر كله لله. والشمس، الشمس والقمر بحسبان. لقد قال رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك وهو رجل ليس مسلما، قال: لقد تبين لنا بعد الدراسات الدقيقة أن كل شيء قد وضع في الكون بحسبان. هكذا بنفس اللفظة، بحسبان، كما قال ربنا: الشمس والقمر بحسبان، يعني تجريان يجريان لنظام دقيق لا يختل. فلو تركت الشمس مدارها إلى أعلى قيد أنملة بمقدار عقلة أصبع فقط، قيد أنملة، لتجمد كل حي على ظهر الأرض. ولو تركت الشمس مدارها إلى أسفل قليلا قدر أنملة لاحترق كل حي على ظهر الأرض. ولو ترك القمر مداره إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لاختلت حركة الكون بالمد والجزر، ومات أهل الأرض غرقا أو عطشا. جل جلال الملك اكتشف هؤلاء أن كل شيء قد وضع في الكون بحسبان. وإن كنا نحن الموحدين لسنا في حاجة إلى شهادة من أكاديمية العلوم بنيويورك أو من هنا أو من هنالك لنصدق بشهادة هؤلاء قول ربنا وقول نبينا، ولكنها كلمات تزيد الإيمان في القلب وتنتزع الشك والريبة من قلوب قلقة كثيرة. فالنبي يسأل الصحابة: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ يعني حين تغرب؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. اسمع ماذا قال، والحديث رواه مسلم وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: إنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله. الشمس كل يوم تجري في مستقرها حتى تنتهي، تجري في مدارها حتى تنتهي إلى مستقرها لتخر ساجدة لربها تحت العرش. تسجد؟ كيف تسجد؟ لا نعلم كيفية سجودها، لكنها تسجد. هل معك من دليل على سجود الشمس؟ نعم، هاته. قال ربنا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس. إذن الشمس تسجد، لكن كيف تسجد؟ الله أعلم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالشمس تسجد لربها سجودا لا يعرف كيفيته إلا من خلقها، ثم يقال لها تظل ساجدة لله جل وعلا تحت العرش حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت. فتطلع الشمس مرة ثانية، أي من حيث المشرق، حتى ترجع إلى منتهاها ساجدة تحت العرش، ثم يقال لها ارجعي من حيث جئت، وهكذا
حتى يقال لها في يوم من الأيام ارجعي من حيث عدت، من حيث غربت، فتطلع الشمس في هذا اليوم من المغرب لا من المشرق. قال النبي: أتدرون متى ذاكم؟ قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه علامة من علامات الساعة الكبرى، حين يأمر الله الشمس في هذا اليوم أن تطلع لا من حيث كانت تطلع من لحظة أن خلقها الله، وإنما يأمرها ربنا أن تطلع من المغرب، فترى الشمس طالعة في هذا اليوم من المغرب. هذه الليلة التي تسكب طلوع الشمس من المغرب تعدل 3 ليال من ليالينا العادية. لا يعرف طول هذه الليلة إلا المتنفلون، إلا قوام الليل. أسأل الله أن يجعلنا منهم كرمه. يقوم أحدهم فيقرأ ما كان يقرأ من القرآن ما اعتاد عليه من أحزاب أو أجزاء، ثم يرى الليل لا زال قائمة فيقرأ جزءا آخر فيرى الليل لا زال قائمة. نعم، لأن وقت الفجر يخرج المتنفلون إلى صلاة الفجر ثم يعودون إلى بيوتهم ولا زال الليل مخيمة، وكان من المنتظر أن يعودوا إلى بيوتهم وقد ملأ الفجر الصادق الكون كله، لكنهم يعودون إلى البيوت ولا زال الليل مخيمة ولا زال الظلام دامسة. ثم بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد 3 ساعات، بعد 5 ساعات، بعد 6 ساعات، في وقت الظهر، في وقت العصر، لا يزال الليل مخيما بظلامه الدامس، وفي وقت المغرب يرون الشمس تطلع من مغربها لتملأ الكون كله بنورها وضيائها، فيؤمن أهل الأرض كلهم أجمعون. ولكن هيهات هيهات، سعد من سبقت له الحسنى وزيادة، أما من آمن بعد كفره بعد رؤيتها تطلع من المغرب، فلا يقبل الله منه إيمانا ولا يقبل الله منه توبة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان والتوحيد. لا أريد أن أطيل النفس مع الشمس، فالشمس آية من آيات الله، كما قال سيدنا رسول الله: حين خسفت الشمس أو كسفت، وكلاهما صحيح لغة للشمس والقمر. حين خسفت الشمس أو كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس في المدينة النبوية: لقد خسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس. تعليم وتربية. لا تنخسف الشمس أو تنكسف، وكذا القمر، لموت أحد من الخلق ولو كان ابن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إنما هما آيتان من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي تميل عن كهفهم ناحية اليمين أو جهة اليمين، وإذا غربت تقرضهم، قال ابن عباس: تقرضهم أي تتركهم وتتجاوز عنهم، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تتجاوز عنهم وتميل عنهم ناحية الشمال أو جهة الشمال. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. اختلف العلماء في موقع الكهف وفي مكانه، فمن أهل العلم من قال: الكهف في
بلاد الأردن بالقرب من العقبة أو من عمان، وقد ذهبت بنفسي لزيارة هذا الكهف ودخلت ورأيت فيه عجبا عجابا، وشعرت في هذا الكهف بمشاعر ورب الكعبة لم أشعر بها في حياتي من قبل. دخلت هذا الكهف ورأيت هذه القبور، وشرح لي أخ مسؤول عن الكهف شرحا مستفيضا، وأكاد أن أقول بأن أقرب الكهوف لكهف أهل الكهف هذا الكهف الذي رأيته، ومع ذلك لا أستطيع البتة أن أقطع أو أن أجزمه بأن هذا الكهف الذي دخلته في الأردن بالقرب من عمان هو كهف أهل الكهف، إذ لو علم الله جل وعلا في ذكره وتحديد مكانه خيرا لنا في عقيدتنا ودنيانا وأخرانا لحدده لنا، أما وقد سكت القرآن عن تحديد مكانه فلا ينبغي أن نجازف أو أن نضرب في الحدس والتخمين لنقطع ولنجزم بكهف من هذه الكهوف التي ذكرها أهل العلم. منهم من قال هو كهف الأردن، ومنهم من قال بل هو في شمال الموصل ببلاد العراق، ومنهم من قال بل هو في بلاد تركيا التي كانت تسمى ببلاد الروم قديما. ومن باب الأمانة العلمية فلم أرى كهف الموصل ولا أرى كهف تركيا، لكنني رأيت كهف الأردن. الشاهد أن الله جل وعلا لو علم في تحديد مكانه خيرا لنا في ديننا ودنيانا لذكره لنا، أما وقد سكت القرآن عن ذلك وسكت النبي الصادق عن ذلك فلنسكت نحن كذلك عن ذلك. المهم أن نأخذ الدرس وأن نستفيد العظة والعبرة وأن نعيش مع القرآن الكريم. ذلك من آيات الله، وآيات الله لا تعد ولا تحصى، ونحن في سورة الكهف أمام آية من آيات الله، كما قال ربنا لنبينا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي أحسبت يا محمد أن أصحاب الكهف كانوا أعجب آياتنا؟ ليسوا أعجب آياتنا، بل هم من آيات الله، وإلا فآيات الله في الكون كثيرة لا تعد ولا تحصى. أنت نفسك أيها المسلم وأيها الإنسان آية من آيات الله جل وعلا، أولم تقرأ قوله سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك، انظر إلى كل ما هو ساكن. والله ثم والله إن الكل يقر بجلال الله ويعلن التوحيد لله ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، إلى آخر الآيات. وما أكثر الآيات وما أروع وأعظم الآيات! لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك؟ خرجت اللفظة مخرج الغالب كما يقول علماء الأصول. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شد لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. فليست قصة أصحاب الكهف أعجب آيات الله، بل هي من آيات الله. ذلك من آيات الله، من آيات الله أن يصرف الشمس عنهم حتى لا تحرق أبدانهم، من آيات الله أن يقلب أبدانهم في الكهف حتى لا تتحلل وتتعفن الأجساد، من آيات الله أن يميتهم هذه السنوات الطويلة، من آيات الله أن يبعثهم بعد ذلك ليجعلهم آية من آيات الله على كمال قدرته وتمام إرادته، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وكما بعث الله أهل الكهف بعد هذه السنين الطويلة، كذلك يبعث الله تبارك وتعالى كل من مات ولو طالت مدة مكثه في قبره، ليعلم الكل أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله على كل شيء قدير. ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أي من يهده الله هداية دلالة فيهتدي، يهديه الله هداية توفيق. تدبر معي فهذا كلام النفيس. أي من يهده الله هداية دلالة فيهتدي، يهديه الله جل وعلا هداية توفيق. فالهداية تنقسم إلى أربعة أقسام: هداية عامة، وهداية دلالة، وهداية توفيق، وهداية في الآخرة. الهداية العامة هي المذكورة في قول ربنا حين سأل فرعون موسى من ربكما يا موسى، حين سأل موسى وهارون فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية العامة، بمعنى أن الله خلق كل شيء في الكون وهداه، أي عرفه الوظيفة والمنفعة التي خلق من أجلها ووجد من أجلها. فعينك لها هداية، ويدك لها هداية، وجوارحك وأعضاؤك في الخارج والداخل لها هداية. يقوم كل شيء خلق في الكون بهدايته التي خلق بها ليؤدي المصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها. فأنت لا تأمر فمك بالانفراج عند كل لقمة ترفعها إليه، لا، بل أعطاه الله، خلقه كما هو وهداه، أي عرفه وظيفته التي سيقوم بها. فإذا ما رفعت يدك إلى الفم إن فتح الفم دون أمر منك له، وقطعت القواطع، ومزقت الأنياب، وقطعت وطحنت الضروس، وتحرك اللسان وسهل اللعاب، وإن فتح لسان المسمار للبلع، وأغلق القصبة الهوائية، وعند التنفس يغلق البلعوم وتنفتح القصبة الهوائية، وتقوم الأمعاء الدقيقة بدورها، ثم تقوم الأمعاء الغليظة بدورها، وتقوم فتحة الشرج بوظيفتها، ثم يقوم القلب بالأذين والقطين والأوردة والشرايين بدوره الذي خلق له، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما الهداة الثانية بإجاز فهي هداة الدلالة أو الدلالة أو الإرشاد أو التعريف أو البيان، كلها مترادفات في معنى واحد، ومعناها أن الله خلق الإنسان وهداه، أي دله على طريق الخير والشر، وعرفه طريق النجاة وطريق الشقاء. قال تعالى: وهديناه النجدين. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه هداية الدلالة. ومن رحمة الله أن بعث النبيين والمرسلين ليدل الخلق على طريق هداية الدلالة بالدليل والإرشاد والتعريف والبيان. فمن استجاب لله وأطاع رسل الله وأنبياء الله واستقام على هذا المنهج، اسمع، استحق من الله النوع الثالث والأهم من أنواع الهداية، ألا وهو هداية التوفيق. وهداية التوفيق أعظم وأشرف وأغلى وأكرم نعمة يمتن الله جل وعلا بها على عباده. بل أنت في كل ركعة من ركعات الصلاة، في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، تسأل الله أن يهديك هذه الهداية، حين تدعو الله بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. هذه هي هداية التوفيق. وهداية التوفيق معناها جعل الهدى في القلب، جعل الهدى في القلب، هذه نعمة عظيمة، جعل الهدى في القلب، وهو ما يسميه بعض العلماء بالإلهام، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. والإلهام هو ما يلقى في الروح، والروح هو القلب، كما قال ابن منظور في لسان العرب: هو ما يلقى في الروح، أي في القلب، من الهدى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن هداه الله هداية دلالة فاهتدى، استحق من الله أن يهديه هداية التوفيق، فيجعل الله الهدى في قلبه، فتراه يتكلم في كل موطن وفي كل موقف بما يتلاءم ويتوافق مع مراد الله. وهذا هو الهدى. لأن بعض الناس قد ظن أنه كيف يدعو الله كل صلاة إلى الهداية، فكيف إن دعاه واستجاب الله له وقد تحققت الهداية، فما الداعي لأن يكرر الدعاء؟ نسي هؤلاء المساكين أن العبد في حاجة إلى هداية التوفيق في كل نفس من أنفاسه. أنت الآن في حاجة إلى هداية، وبعد لحظة في حاجة إلى هداية، وبعد لحظة في حاجة إلى هداية، ليتوافق قولك وفعلك وحالك مع مراد الله جل وعلا. فالعبد مفتقر إلى هداية التوفيق مع كل نفس من أنفاس حياته، حتى يلقى الله عز وجل وهو على هدى. من يهدي الله فهو المهتدي، أي من هداه الله هداية دلالة فاستجاب واهتدى، هداه الله هداية توفيق. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يخذله الله، وانتبه معي، الله عدل ليس ظالما، وما ربك بظلام للعبيد، حتى لا نحتج بهذه الآية على ترك العمل. ويقول القائل: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله أضلني فكيف أهتدي؟ اعلم أن الله عدل وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا ظلم مثقال ذرة. قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. انتبه معي لما أوصله لك الآن وعط عليه بالنواجذ، لأن هذا من أخطر الأبواب، ألا وهو باب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن تعلم أن الله خلق كل شيء، الله خالق الخير والشر، هذا معتقد أهل السنة. ومع ذلك فالشر ليس إليه، وإنما الشر بالنسبة لنا من وجهة نظرنا، وإلا فالشر ليس إليه، والله خالقنا وخالق أفعالنا. لكن اعلم أن الله جل وعلا لا يضل إلا من دله على طريق الخير فعاند واستكبر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. تدبر معي هذا، فهذا جواب نفيس نحتاج إليه الآن في زمن الشبهات التي تثار. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم، دللناهم على الطريق، بعثنا لهم الأنبياء والرسل، وبين الرسل والأنبياء طريق الخير وطريق الشر. فلما مات الأنبياء والرسل شاء الله أن يبقي في الأرض العلماء ليدل العلماء وأهل الأرض على طريق الرسل والأنبياء، وليرفعوا نفس الراية التي رفعها الرسل والأنبياء. فمن اهتدى هداه الله جل وعلا، ومن أعرض واستكبر واستعلى وعاند وانحرف وابتعد فهو الذي اختار لنفسه طريق الخذلان وطريق الغواية. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي من هداه الله فدله على طريق الخير والشر فأعرض خذل وضل، وحينئذ من يهديه؟ من يرشده؟ من يأخذ بيديه؟ لا أحد إلا الله. إن عاد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى في أي لحظة من اللحظات، لابد أن نعي هذه القضية بهذا الفهم حتى لا نضل. فهذا الباب زلت فيه أقدام وضلت فيه أقلام وفسدت فيه أفهام، نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم لمراده وحسن الفهم لمراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا أيضا ثناء على أهل الكهف في أن الله جل وعلا هداهم إلى طريق التوحيد وإلى طريق الحق فاهتدوا فزادهم الله جل وعلا هدى. ولم لا، وقد قال ربنا في حقهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالهدى ثمرة للإيمان بالله ونتيجة للإيمان بالله، فمن آمن بالله وجاهد في الله وامتثل أمر الله واجتنب نهي الله ووقف عند حدود الله واعتصم بالله هداه الله جل وعلا هداية توفيق وثبته على ما يرضيه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وقال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بالإيمان والهدى، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أختم هذا الدرس الجميل من دروس القرآن بآية أخرى من آيات الله تستحق منا التدبر والتفكر، ألا وهي أن الله جل وعلا يحفظ أولياءه من الصالحين والمؤمنين والموحدين بحفظه فوق أي أرض وتحت أي سماء. هل استفدنا هذا الدرس من هذه الآية الكريمة؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأكتفي بهذه الآية فقط. لكن هل خرجنا بهذا الدرس كيف أن الله جل وعلا يحفظ أولياءه من المؤمنين والموحدين والصالحين فوق أي أرض وتحت أي سماء؟ المهم أن تحقق الإيمان، أن تحقق التقوى، أن تكون بحق وليا لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. البشرى لأولياء الله في الدنيا والآخرة. المهم أن تكون وليا بحق لله العلي. كيف أكون وليا لله؟ أن أحقق الإيمان والتقوى. انظر كيف حفظ الله أهل الكهف هذه السنين الطويلة، حفظهم من دقيانوس من هذا الملك الظالم، وحفظهم من أهل قريتهم المشركين الذين أرادوا أن يفتنونهم في دينهم، وحفظهم في الكهف، حفظ أبدانهم وأجسامهم سنين عددا، لم تحرق الشمس أبدانهم ولم تحلل الأرض أجسامهم. انظر كيف حفظ الله هؤلاء. ووعد الله قائم في كل زمان وفي كل مكان، يحفظ الله به أولياءه ممن حققوا الإيمان والتقوى. حق على الله لمن اتقاه أن يحسن بدايته وأن يحسن نهايته وأن يتولى بين البداية والنهاية رعايته. أخذ الله هذا الحق على ذاته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم بعدها قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وبينهما قال: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك حكم الله أنزله إليكم لتعلموه لتحفظوه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فعليك أيها الحبيب أن تحقق الإيمان وأن تحقق التقوى لتكون أهلا لحفظ الله لك، لتكون أهلا لرعاية الله لك. فمن حفظ الله حفظه الله جل وعلا، كما قال أعرف الخلق بربه سيدنا رسول الله: احفظ الله يحفظ. قال الحافظ ابن رجب: احفظ الله بامتثال أوامره، باجتناب نواهيه، بالوقوف عند حدوده. يحفظك في دينك ودنياك، يحفظك في بدنك، يحفظك في مالك، يحفظك في أولادك،
يحفظك في كل شيء. فمن حفظ الله حفظه الله جل وعلا. وهكذا يعلمنا ربنا تبارك وتعالى هذا الدرس العظيم مع أهل الكهف طلاب الآخرة الذين حفظوا دين الله وتوحيد الله، فحفظهم الله جل في علاه من شر هذا الملك الطاغية ومن شر قومهم، وكذلك حفظهم في الكهف سنين عددا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أوليائه وأن يجعلنا أهلا لحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا ضائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أوليائك، واجعلنا أهلا لحفظك وعنايتك ورعايتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقلبنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.